لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كيف هي أحوال الموتى وماذا يفعل الناس عندما يحضرون ميتا يحتضر؟ وما هي الأحكام المتعلقة بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟ تكلمنا عن ذلك فيما مضى، إلا أن هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا الميت بعدما يتوفى. ذكرنا أنه يغسل وأن كل الموتى يغسلون، حتى لو مات غريقا وطلعناه من البحر نغسله أيضا، لأنه غسل تعبد، ليس المقصود إزالة ما على جسده من نجاسة، إنما هو الغسل تعبد وتقرب إلى الله تعالى. كما أن المرء مثلا لو أراد أن يخرج إلى صلاة الجمعة حتى لو كان جسمه نظيفا يسن له أن يغتسل. قال طيب أنا جسمي نظيف يا جماعة، نقول نعم، لكن هذا تعبد لله تعالى أن تخرج إلى الصلاة بعد الاغتسال. كذلك الميت من حقه على الناس أن قبل أن يكفن وقبل أن يدفن فإنهم يغسلونه ويصلون عليه. إذا فاتت الإنسان الصلاة، ذكرنا سابقا كيفية صلاة الميت، وهو أن يكبر الله أكبر، تكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة كاملة، الله أكبر، يقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل إلى آخر، الله أكبر، ويدعو للميت ثم الله أكبر ويسلم عن يمينه فقط. هذا كيفية صلاة الميت. وإن زاد تكبيرات، يعني لو قال الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قرأ الفاتحة ثم الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه، دعا دعا طويلا ثم كبر الله أكبر ولم يسلم وإنما دعا زيادة للميت، جاز ذلك. ثم الله أكبر تكبير الخامسة وسلم، فيجوز له أن يكبر خمسا أربعا، هو الأصل وهو أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كبر خمسا جاز، فإن كبر ستا جاز، فإن كبر سبعا وثمانيا وتسعا، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، التكبيرة الثالثة بعدها دعاء، والرابعة بعدها دعاء، والخامسة دعاء، والسادسة دعاء، والسابعة دعاء، والثامنة دعاء، والتاسعة يسلم بعدها تسليمة واحدة فقط عن الجهة اليمنى. إذا فاتت الإنسان بعض صلاة الجماعة الجنازة، يعني جاء إنسان فرضا بعدما كبر الإمام الله أكبر وقرأ الفاتحة وانتهى، ثم قال الله أكبر اللهم صل على، فدخل صاحبنا مع الإمام في الصلاة، فهنا أنت يا أيها المسبوق، يا من سبقت بتكبيرة واحدة، كبر الله أكبر، اقرأ الفاتحة. يكون الإمام في هذا الحال يقرأ اللهم صل على محمد، فإذا قال الإمام الله أكبر كبر أنت الله أكبر، فالإمام الآن هو بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، أنت الآن التكبيرة الثانية، فتقول اللهم صل على محمد وعلى، الإمام هنا سيقول الله أكبر ويسلم تكبيرة الرابعة، أنت تقول الله أكبر لأن الثالثة بالنسبة لي، ادعو دعاء مختصرا جدا للميت، اللهم اغفر لنا وله، الله أكبر وسلم. فإذا فاتك تكبيرة أو تكبيرتان فأيتي بهذه، جئ بهذه التكبيرات بسرعة وأدرك، يعني قبل أن ترفع الجنازة قدر المستطاع، حتى لو رفعت وأنت لا تزال في آخر صلاتك لا بأس عليك في هذا. من فاتته الصلاة على الميت، أحيانا يكون الإنسان مسافرا وتوفي أبوه وهو مسافر، أو مثلا توفي له حبيب أو قريب ولم يصلي عليه، فوجد في نفسه أنه يريد أن يصلي عليه، فلا بأس أن يذهب ويصلي عليه بعدما يدفن في قبره. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع أصحابه في المسجد، فكان هناك امرأة سوداء تدخل وتقم المسجد، يعني تنظر في المسجد إذا كان في مسواك واقع على الأرض فيه شيء من الأذى، تأتي وتحمل هذه الأشياء وتخرجها من المسجد، تنظف المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعجب بفعلها، وهو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يثني على تنظيف المساجد أصلا. ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام، مر يوم يومان لم يعد يراها، فسأل أصحابه قال أين الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت. قال ماتت؟ أفلا أذنتموني؟ يعني أنا إمام المسجد وأنا الذي أصلي على من يموت، كيف تموت المرأة؟ ما أخبرتموني؟ أفلا كنتم أذنتموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. ماتت بليل وكرهنا نوقظك من النوم حتى تصلي عليها فيها الليل، صلينا نحن عليها. يعني الصحابة فعلوا ذلك رأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام لا لا. طيب لا ماذا ستفعل؟ نحن دفناها. قال لا، دلوني على قبرها وهي قد صلي عليها. فمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وصلى عليها وهي في قبرها، يعني جعل عليه الصلاة والسلام وجهه إلى القبلة وصار القبر بينه وبين القبلة، وكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله أكبر، اللهم صل على، الله أكبر، اللهم اغفر لها وارحمها، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي في داخل قبرها. لكن هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات لا يكون إلا لمن لم يصلي على الميت. أما أن يكون الإنسان صلى على الميت في المسجد ثم ذهب وصلى عليه في قبره أيضا فلا معنى لتكرار الصلاة هنا. وكذلك لا معنى أن يخرج الإنسان كل يوم إلى المقابر ويصلي على القبور مثلا جميعا، لا، لم يكن الصحابة يفعلون ذلك، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة يعرفها ويعرف عملها الصالح، وأراد أن يعني أن يكرمها بهذه الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذه، بعدما صلى عليها قال إن هذه القبور، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فدل هذا على أنه إذا فاتت الإنسان الصلاة ذهب وصلى، بعض أهل العلم يقول إلى شهر، بعضهم ما حدها بشهر، لكن المقصود أنه إذا مات لك ميت ولم يتيسر لك الصلاة عليه فلا بأس أن تذهب وتصلي على قبره. الصلاة على الميت الغائب، أنا كنت قبل فترة في أحد المساجد، فصلينا الظهر في إحدى الدول، فصلينا الظهر، فلما انتهينا من صلاة الظهر قام الإمام وقال صلاة الغائب على من مات من المسلمين، ثم قام الله أكبر وكبر ليصلي بهم، فهل يشرع هذه الصلاة صلاة الغائب أم لا؟ الصلاة على الغائب لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة مع النجاشي رضي الله تعالى عنه. بعض الناس اليوم يتوسع في الصلاة على الغائب، فتجد مثلا كما صليت أنا في أحد المساجد مرة في إحدى الدول، فلما صلينا صلاة الظهر قام الإمام وقال صلاة الجنازة، ثم اجتمعوا الله أكبر الله، وصلوا صلاة الجنازة، وظننت أنا أنها صلاة، أن هناك جنازة، مع أني ما رأيت جنازة، لكن قلت ربما هي أمام الإمام وأدخلت من باب آخر. فلما انتهت الصلاة سألت، قلت يا جماعة أين الميت؟ أنا ما أرى جنازة، لأن الناس تفرقوا لم يحملوا جنازة، قلت أين الجنازة؟ قالوا لا، هذه صلاة الغائب على من مات من المسلمين اليوم. هل يشرع هذا؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبث في أصحابه بعد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه 23 سنة، وتوسع الإسلام في بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وصار المسلمون في أماكن كثيرة، فهل كان عليه الصلاة والسلام يصلي في كل يوم مثلا على من مات من المسلمين؟ مثلا الأصل أن المسلم الذي يموت بين قومه أنه يصلى عليه، فإذا صلى عليه قومه كفى ذلك على أن يصلي عليه غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي لحالة معينة. وقصة ذلك أن النجاشي رضي الله تعالى عنه كان ملكا على الحبشة، واسمه أصحمة. فلما ضيق على الصحابة في مكة وصار الواحد منهم يعني يعذب، بلال يعذب، عمار بن ياسر يعذب، تعذب أمه، يعذب أبوه معه حتى ماتت أمه وأبوه تحت العذاب، خباب يعذب، مجموعة من الصحابة يعذبون يمينا ويسارا. فقالوا يا رسول الله يعني ابحث لنا عن مكان نهاجر إليه. فهو عليه الصلاة والسلام مضى إلى الطائف، فلم يقبله أهل الطائف، لم يقبلوا أن ينتقل الإسلام إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فيه رجل عادل، صحيح أنه نصراني لكنه رجل عادل لا يظلم أحدا، ورجل حكيم الحكم. إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. عندها ارتحل 87 من الصحابة ما بين رجال ونساء، ارتحلوا إلى هناك. فأرسلت قريش رجلين وراءهم، أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية: اذهبوا ردوهم. فذهبوا معهم هدايا للنجاشي، وصلوا إلى النجاشي وأعطوه الهدايا وفرح بهم. فقالوا له: إنه ظهر قبلنا أقوام ظهروا بدين ليس ديننا ولا نعرفه ولا دين آبائنا، ثم لما ضيقنا عليهم فروا إلى بلادك وهم ليسوا على دينك أصلا، فردهم إلينا قبل أن يفسدوا قومك. فكان النجاشي عادلا، قال: لا، حتى أسمع منهم. ثم أرسل إلى المسلمين فجاءوا، فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. سأله النجاشي: ما الخبر؟ قال: قد بعث الله تعالى إلينا نبيا نعرف نسبه ونعرف صدقه. قال: إلى ما يدعوكم؟ قال: يدعون إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى صلة الرحم وإلى الصدق والعفاف. قال: فهل معك مما جاء به شيء؟ طبعا النجاشي يكلمه عبر ترجمان مترجم. قال: نعم. قال: قرأ علي. فقرأ عليه من أوائل سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وجعل يتلو عليه حتى بكى النجاشي، وجعل ينكت الأرض بعصا معه ويبكي. هو ما يفهم عربي، ما يفهم عربي، وكان يتكلم عبر مترجم، لكن لما جاء القرآن تأثر. وأنزل الله تعالى الآيات: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. فالنجاشي رضي الله تعالى عنه لما انتهى الصحابي من القراءة رفع العصا التي في يده وقال: والله إن الذي جاء به موسى وجاء والذي سمعت ليخرجان من مشكات واحدة، والله ما يفرق هذا عما جاء به موسى بقدر هذا، وأشار إلى العصا التي في يده. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي. سيوم يعني أنتم أحرار في أرضي. ثم طرد عبد الله بن أمية وعمر بن العاص من عنده، قال: لا، ما أرجعهم إليكم لتفتنوهم في دينهم، والله ما أرجعهم إليكم. ثم أسلم النجاشي بعد ذلك، أسلم النجاشي. والغريب يا جماعة أن النجاشي لما أسلم أقبل إليه بعد إسلامه عمر بن العاص يطالبه مرة ثانية أنه يرجع المسلمين. فقال النجاشي لعمر بن العاص، وكان بينهما صداقة، قال: يا عمر، يعني ما تعرف أن هذا هو النبي المرسل؟ ما تعرف؟ فأسلم عمر بن العاص على يد النجاشي. سبحان الله، الرجل المبارك. الشاهد أن النجاشي رضي الله تعالى لبث فترة ثم توفي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النجاشي مراسلة، يعني حتى إن النجاشي بالمناسبة كان من بين المهاجرات أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زوجها عبيد الله بن جحش. وكان هذا الرجل يعني كما قيل كان زوجا لها ثم ارتد إلى آخر، الشاهد أنه تركها. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها يتزوجها، فبعث عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي أن يعقد له، يعني أن يخطبها له. فجاء النجاشي وجهزها بمهر وأعطاها إياه، قال: هذا مهر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النجاشي يعني رجلا صالحا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي النجاشي قال لأصحابه: إن النجاشية اليوم أصحم إن عبد الله أصحم قد مات، فهلم فلنصلي عليه. فقدم به، فتقدم به النبي عليه الصلاة والسلام وكبر وصلى عليه، صلى بنية أنها صلاة على ذلك الرجل الغائب. طيب لماذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام على الغائبين الآخرين؟ لأن النجاشية مسلم مات بين نصارى، ما في أحد صلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا مات مسلم بين المسلمين وكان يعني هناك من يصلي عليه ويقوم بشعائر الميت من تغسيل وتكفين ودفن وما شابه ذلك، فلا يشرع لغيرهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب. هذه فيما يتعلق بصلاة الصلاة على الميت الغائب. إذا مات الميت فإن أهله يجدون في أنفسهم من الحاجة إلى التعزية والمواساة يجدون الشيء الكثير، وذلك يسن أن يعزى في الميت. لا يستحب لأهل الميت أن يفتحوا بيتهم ويذبحوا الذبائح ويستقبلوا الناس وما شابه، هذا لا يشرع لهم، وإنما المشروع أن يعزى الميت إذا رؤية أهل الميت، إذا رؤوا في مسجد أو رؤية في سوق أو رؤية في مكان أن يعزوا. وقال بعض العلم لا بأس أن يفتح الباب، لأن الناس يشق عليهم تتبع أهل الميت، يعني الميت إذا مات عنده مثلا 5 أولاد وعنده 6 إخوة وعنده أب وعنده أم ونحو ذلك، فإذا أراد المعزي أن يعزي الإخوة كلهم شق عليه أن يتتبع بيوتهم وشق عليه أن يتتبع بيوت أبنائه. فإذا اجتمعوا في مكان وجاء المعزي وعزاهم فلا بأس في ذلك، وهي فتوى شيخنا العلامة الشيخ بن باز وشيخنا العلامة الشيخ بن جبرين وقول لعدد من أهل العلم. يسن أيضا صنع الطعام لأهل الميت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل جيشا لغزو الروم في معركة مؤتة قال عليه الصلاة والسلام لهم: أميركم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. ثم في أول المعركة وإذا المسلمون 3000 وقابلهم 100,000، فاستشهد زيد رضي الله تعالى عنه من أول المعركة، ثم استشهد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقاتل بالمسلمين ثم انسحب بالجيش. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر بذلك وهو في المدينة، فرقى صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان يحب أصحابه ويحب جعفر بالذات حبا شديدا. جعفر ابن أبي طالب يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة والاتصال الاجتماعي الشيء الكثير. أيضا جعفر كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام شبها شديدا، كان أبيض مشربا بحمرة، له لحية كثه، كان الذي يراه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من شدة الشبه. وكان جعفر مهاجرا 7 سنوات في الحبشة، فلما جاء بزوجته وأبنائه إلى المدينة ولبث أشهرا قليلة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد في مؤتة، ثم استشهد هناك. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ونظر إلى الناس وإذا هم يترقبون خبره، لماذا جمعنا؟ قال: ألا أنبئكم بخبر جيشكم هذا الغازي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فقتل استغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول ففتح عليه. ثم نزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وهو يتذكر أصحابه، ثم بعد وقت يسير مضى صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر ليواسيهم صلوات ربي وسلامه عليه، مضى إليهم. تقول أسماء بنت عميس زوجة جعفر: كنت قد غسلت أولادي ونظفتهم وجهزتهم وعجنت عجيني ننتظر قدوم جعفر. تقول: أتوقع أن الجيش بيوصل اليوم، فأنا جهزت الأطفال لأجل أن يراهم أبوهم وهم في حال حسنة، وعجنت العجين حتى أخبز وأصنع العشاء. تقول: فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأذنا له، فدخل قال: ادعي لي بني أخي، ادعي لي بني أخي. قالت: فأتيته بهم كأنهم أفراخ صغار أبناء جعفر، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهم تحدثهم أمهم من الصباح: تجهزوا وتهيأوا لاستقبال أبيكم، ظنوا أن القادم هو أبوهم جعفر، فأقبلوا يركضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأملون ويتبينون من شدة الشبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رؤوسهم ويبكي: وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب فتدمع. أخذ يمسح رؤوسهم ويبكي. قالت أسماء زوجة جعفر: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قتل جعفر. قالت: يا رسول الله، يتم بنيه الأيتام. قال: آل عيلة تخافين عليهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم، فإنه أتاهم ما يشغلهم. فسن أن يصنع طعام لأهل الميت، فإن الأمة تبكي والبنات يبكين، ويحضر وقت غداء وقت عشاء، في أطفال يريدون طعاما وهم أيضا يحتاجون إلى طعام، وقوفها في المطبخ وطبخها وتقطيعها للحم وإحضارها، هذا لا يتأتى معها مع شدة حزنها. فيسن أن يرسل إليهم الطعام كما قال عليه الصلاة والسلام: ابعثوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم.
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟